نعود إلى الفرضيات. فرضيات إليس بعد المنعطف الطويل اللي فات. فرضية نمرة 9: الإنسان لديه ميل فطري ومكتسب لا منطقي لتقييم الذات وليس الأداء ومقارنة الذات بالآخرين. الإنسان عنده ميل فطري ومكتسب في نفس الوقت، فطري ومكتسب، وهو ميل غير منطقي. نحو إيه؟ ميل نحو تقييمه لذاته وليس الأداء ومقارنة ذاته بالآخرين. من ده جزء من أنه يقيم ذاته أن يقارنها بالآخرين. فده ميل غير منطقي. إليس بيقول لنا أن ده مش منطقي، مش صحيح أن الإنسان يقيم ذاته بدل ما يقيم أداؤه في مقارنة بالآخرين. هذا التقييم بالطبع يؤثر في المشاعر والسلوك بطريقة تحدث اضطرابا نفسيا. وخلوا بالكم في فارق رفيع أيضا، خيط رفيع ما بين أن أقيم ذاتي عوضا عن تقييم أدائي بين هذا الميل أو هذه الخاصية وبين أن أفحص ذاتي وأن أراقب ذاتي. وده اللي إليس نفسه بيقوله أحد فروضه، مراقبة الذات. والإنسان المسيحي يفحص ذاته، والإنسان عموما يحتاج أن يفحص ذاته ويراقبه. هنا بيتكلم على شيء مختلف حتى لا تختلط علينا الأمور. بيتكلم على أن الإنسان عوضا عن تقييمه لأدائه يقوم يقيم ذاته، بدل ما يقول أن أنا عملت تصرفت بطريقة خاطئة، كان التصرف أهوج، كان التصرف أحمق، يقول أنا غبي، أنا أحمق. هو ده المقصود عشان نفهمه، أنه يطلع بتقييم أو ليبلينج، تقييم لذاته. فالتقييم ده بالطبع الخاطئ غير المنطقي هيؤثر على المشاعر والسلوك بطريقة هتخلي الإنسان يضطرب نفسيا. فعندما يكتشف الإنسان في ميله الخاطئ ده، عندما يكتشف أنه تصرف بطريقة سيئة، فإنه يقيم ذاته فورا ويلعن ويلوم نفسه ويدينه بطريقة تحط من شأنه، بطريقة بيسميها إليس سيلف ديفيتينج، هازمة للنفس. ده الميل الخاطئ اللي بيكلمنا عنه إليس، إن الإنسان أول ما يقيم نفسه لما شاف موقف خاطئ، عمل موقف فاشل، فيقوم على طول تقييمه لنفسه غير المنطقي هنا يقوده لأنه يلعن ويلوم نفسه ويدينها بطريقة هازمة لنفسه. ويمكن ده اللي بيخلينا نهرب من أنفسنا فيما يسمى بالدفاعات والحيل النفسية، لأننا بنروح لنفسنا بطريقة خاطئة منطقية. بدل ما نقيم أفعالنا أو نقيم أنفسنا بطريقة موضوعية، نقيم أنفسنا بطريقة غير منطقية. مثلا شخص أخفق في مهمة كان مفروض أن يقوم بها بحيث أنه تسبب لنفسه في بعض الخسارة أو في شيء من الخسارة، فغالبا حسب إليس هنرى الشخص ده على الفور بيلعن نفسه ويدينها ويقيم ذاته على أنه فاشل. فهنا تقييم الذات، هنا الليبلينج، أنا فاشل، أنا غبي، يقيم نفسه على أنه فاشل وغبي وبلا فائدة أو أي من الصفات السلبية دي، بدل ما يقيم الموقف فقط. فطبعا يحدث اضطراب لشعوره وسلوكه حينما يقيم الإنسان نفسه بهذه الطريقة، أنا فاشل، أنا غبي، أنا ما بفهمش، أنا أحمق. هيحدث اضطراب لمشاعره وسلوكه بدلا من التعلم والنمو. مفترض أنه لما يقيم تصرفاته يتعلم وينمو، لكن تقييمه لذاته بهذه الطريقة تؤدي إلى الاضطراب. هنا في تمرين أحب أعمله، وطبعا مش هدي الوقت لعمل التمرين لأن دي من الحاجات اللي هختزلها، لكن هقول التمرين عشان تقدروا تعملوه في البيت. وإن كنت أحب إن كان مفترض إنك تاخد السؤال من غير ما تعرف إيه السؤال اللي وراه، لكن على أي حال هقول التمرين وتعملوه في البيت، وهو موجود في الأوراق طبعا، كل اللي بقوله موجود في الورق. فالتمرين بيقول اكتب أحدث موقف تتذكره أخفقت فيه. بعدين السؤال ألف، أول سؤال ألف: هل قارنت نفسك بشخص ما؟ أنت افتكرت دلوقتي الموقف وكتبته، اسأل نفسك: هل قارنت نفسك بشخص ما في الموقف ده؟ ب: بماذا وصفت نفسك في هذا الموقف؟ وصفت نفسك قلت إيه؟ هنا هيفرق بقى تقييم الذات عن تقييم الأداء. فاللي بيسأل إيه الفرق بين تقييم الذات والأداء، الوصف ده هو اللي هيقول لك أنا غلطت في موقف، في الموقف ده غير أنا غبي، أنا فشلت في الموقف ده غير أنا فاشل، أنا غبي ده تقييم للذات، أخطأت في هذا الموقف ده تقييم للموقف، أنا أخطأت في هذا الموقف مفيش أي تجميل، مفيش تجميل، أنا أخطأت، أنا فشلت في هذا الموقف، لكن أنا فشلت مش هي أنا فاشل. تقييم الذات غير تقييم التصرف، وعملناها في التمرينات، هل أنا كلي على بعضي غباء؟ السؤال الثالث، افحص صحة ودقة ومنطقية، فواضح إن العبارات دي خلاص لازم تبقى محفورة في أذهاننا، صحة ودقة ومنطقية هذا الوصف عن طريق إيه؟ الأسئلة، شكرا، عن طريق الأسئلة. بأن تسأل نفسك مثلا، هل أنا كل بأكمالي في ذاتي هكذا أم أدائي وتصرفي هو فقط كذلك؟ السؤال الأخير، هل هذا الوصف أو التقييم هازم للذات؟ self defeating؟ هل هذا الوصف والتقييم هازم للذات؟ إذن أعد صياغته بعد تصويبه الآن. طبعاً الآن دي في البيت مش دلوقتي. عايز أعيد وأكرر حاجة قلتها وقت ما عملنا التمرينات، وقت ما جينا في الفرضية دي فيها التمرينات، أن عشان يحدث التغير لن يكفي مئات المرات من تكرار هذا التمرين، لن يكفي. فأفتكر أنه مرة مرتين عشرة هيبقوا كافيين، مئات المرات مش هيكفي. عشان كده التغير صعب. الفرضية نمرة 10، الإنسان لديه ميل فطري ومكتسب. ثالث مرة إليسي كرر العبارة دي، ميل فطري ومكتسب، لديه ميل فطري ومكتسب لأن يكون لديه درجة تحمل منخفضة للإحباط. الإنسان عموما ميال فطريا، قد تختلف من شعب للتاني بالتأكيد، للمجتمع للتاني بالتأكيد، لكن الإنسان عموما عنده الميل الفطري، ودايما الإنسان هو إنسان ما بعد السقوط، ودي مش مقولة إليس، إليس ما يعرفش ما السقوط ولا يؤمن بالقضية الروحية دي أساسا، لكن بالتأكيد الإنسان الذي خلقه الله مختلف عن هذا الإنسان الذي هو أنا وأنت بدءا من آدم ما بعد السقوط، مش ده الإنسان الذي خلقه الله بالتأكيد. أتمنى أن يبقى عندنا الوقت، لأني أرى أن هذا النوع من التعليم غير موجود على الإطلاق في مجتمعنا. احنا مش فاهمين يعني ايه الانسان الذي خلقه الله، ويعني ايه ماذا حدث في السقوط، احنا مش فاهمينها، واكد لكم احنا مش فاهمين يعني ايه السقوط، السقوط عمل ايه في الانسان، واكد لكم احنا مش فاهمينها ولا نقترب من احد. احنا نفهم يعني ايه الانسان الانسان بعد السقوط مش هو الانسان اللي خلقه الله قبل السقوط، الى النهايه، لغايه النهايه، لغايه المجيء الثاني، هيفضل انسان ما بعد السقوط مختلف جذريا وجوهريا وشموليا عن إنسان ما قبل السقوط. أتمنى طبعا. الإنسان لديه ميل فطري ومكتسب إنه يكون عنده درجة تحمل منخفضة للإحباط، ما يقدرش يحتمل الإحباط احتمال كافي، احتماله دائما للإحباط احتمال منخفض، عايز الحاجة دلوقتي، عايز الإجابة دلوقتي، عايز الانفراد دلوقتي، عايز الانفراج دلوقتي، لكن أن يحتمل أن الانفراج يأتي بعد 5 سنين، بعد 30 محاضرة، لا، ما يقدرش يحتمله. الاحتمال ده هو تحمل الإحباط، الاحتمال ده مرهق، الاحتمال ده مرهق للإنسان. الإنسان يختار القيام بالأشياء اللي هتبدو لي أسهل وأيسر، والتي تأتي بعائد خادع لكنه مسر الآن على المدى القريب. الآن مهم دلوقتي تكون لذيذة، بالرغم من أنها غالبا ما ستأتي بنتائج سيئة بعد 2 أو 10 سنين على المدى البعيد، لكنه يميل إلى أنه يختار هذه الأشياء الآن الأيسر والألذ الآن على المدى القريب، حتى لو بعد 15 سنة سببت له ابسط الاشياء على المستوى البيولوجي سببت له قدح في المعده، سرطان، التهاب كبدي، قولون، اي اشياء مش مهم. بس دلوقتي يبقى مبسوط حتى لو سببت له اضرار وخسائر على المستوى المعنوي والادبي والفيزيائي حتى البيولوجي البدني على المدى البعيد. مش مهم، الانسان هيميل انه دلوقتي يبقى مبسوط. حين النهارده موتني بكره، المثل ده بيعني ايه؟ يعني انا يهمني ايه اللي هيحصل لي بعد 10 سنين؟ عيش اللحظه. عيش اللحظه. انا يهمني ايه اللي هيحصل لي بعد 10 سنين؟ هو ده اللي بيقول. انا يهمني ايه اللي هيحصل لي بعد 10 سنين؟ ربنا كبير. المهم نخرج وننبسط ونفرفش دلوقتي. فلذلك نجد الانسان يؤجل بل ويتجنب المسالك التي تاتي اليه بعائد اعظم على المدى البعيد لكن مش على المدى القريب. وهذا هو بالضبط فساد وعدم عقلانيه الانسان. هذا هو الميل الفطري المكتسب غير العقلاني. هو ما قالش غير العقلاني، انا اللي بقولها. الميل الفطري والمكتسب لان يكون تحمله للاحباط تحمل منخفض ضعيف. هنا إليس بيتفق تماما اتفاق تام 100% تطابق تام مع فكر بولس الرسول. تطابق تام 100%. لو حطينا مثلثين على بعض هنا هيبقوا متطابقين. بولس كرونسس الثانية 4 17 و18 لأن خفة ضيقاتنا الوقتية أو العابرة أو قصيرة المدى شورت تيرم تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة مجد أبدي. أبدي هنا اللي هي إيه؟ لونج تيرم البعيد؟ لا ده مش بس البعيد، ده اللي بعد الحياه ده اصلا. يعني مش بعد 30 سنه، لا ده مش مش في الحياه دي خالص. عشان كده الانسان المسيحي عنده مشكله ضخمه، اي انسان مسيحي، المسيحيه مع الانسان ما بعد السقوط، هنا بقى شويه، نفهم يعني انسان ما بعد السقوط. المسيحيه مع انسان ما بعد السقوط لا تركب، ما بتشتغلش. لغز فيها لغز ما مش مفهوم مش محلول. الانسان ما بعد السقوط لا يستطيع ان يؤجل، اذا قدر يؤجل لسنه او سنتين او ثلاثه او 10 مش هيقدر يؤجل حاجه لبعد ما يموت. انه ياخد عائد بعد ما يموت وما ياخدش اي عائد في ال 50 سنه اللي عايشها، مش هيقدر. عشان كده المسيحيه عندها معضله مع الانسان ما بعد السقوط. فبولس مش بيقول لنا بقى حاجه هناخد العائد فيها بعد 20 سنه، لا لا لا. خفة دقاتنا الوقتية، الوقتية العابرة دي اللي هي ايه؟ اللي هي 70 سنة اللي احنا عايشينها. مش الخمس سنين دول اللي هتتعب فيهم، لا لا، ده إليس يقول كده. بولس بيتكلم على العابرة هي حياتنا. فخفة دقاتنا الوقتية في ال 30 50 سنة اللي احنا 60 70 سنة اللي عايشينهم إذا تحملناها هتنشئ لنا اكثر فاكثر ثقه المجد بعد انتهاء هذه الحياه في الابديه. ونحن غير ناظرين الى الاشياء التي ترى بل الى التي لا ترى. لان التي ترى وقتيه واما التي لا ترى فابديه. هل واخدين بالكم من المقابله؟ المقابله ما بين الوقت والابدي، الاني واللاحق البعيد. ففي مقابلة وهنشوفها في باقي الاقتباسات كمان. مرة تانية بيتفق ويتطابق إليس مع فكر كاتب العبرانيين عن موسى. لما بيتكلم عن موسى كاتب العبرانيين، عبرانيين 11 25 و26، يقول عن موسى أنه مفضل بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي هنا الآني الحالي بالخطية حسب عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازاة. موسى شاف المجازاة دي؟ حتى الروحية اللي كنت فكر فيها موسى شاف المجازاة دي؟ شافهاش. بص عليها من بعيد كده ما شافهاش. المجازاة بتاعته كانت أبعد من هذه الحياة على الأرض. فمرة تانية بنشوف المقابلة ما بين وقتي والمجازاة. خلينا نسمع تعليق التفسير التطبيقي على الآيات دي من العبرانيين. عارفين التفسير التطبيقي المعلق بيقول شوية تعليقات بسيطة جدا كده بتاعت مدارس أحد، بس أحيانا بتبقى أهم. فلما يقول معلقا على الآيات دي العبرانيين 11-25-26، المعلق يقول: إنه من السهل، السهل دي هي كلمة إلس، الأشياء التي تبدو أيسر، إنه من السهل أن ينخدع الإنسان بالمنافع الوقتية، المنافع الوقتية، الشورت تيرم الوقتية بعد بتاعت الثلاث أربع خمس عشر سنين دول، أو الثلاث أربع أيام دول. من السهل أن ينخدع الإنسان بالمنافع الوقتية للثروة والشهرة والمركز والجاه والنجاح والإنجازات، وأن تعمى عيناه عن المزايا طويلة المدى والدائمة لملكوت الله. مثل آخر من العبرانيين وهقرأ من ترجمة تانية اسمها ترجمة RSV Revised Standard Version، عبرانيين 12-11-13: في اللحظة الحاضرة يبدو كل تهذيب، discipline يعني، في اللحظة الحاضرة، في اللحظة الحاضرة هنا الانستنت، هنا الوقت العابر الآن، هنا الآن، في اللحظة الحاضرة يبدو كل تهذيب مؤلم وليس مسر. فاكرين امبارح؟ ليس كل ما هو مؤلم ضار، ليس كل ما هو مسر نافع. في اللحظة الحاضرة يبدو كل تهذيب مؤلم وليس مسر، اللي بيظن ان كل ما هو مؤلم ضار، هنا هو كاتب العبرانيين بيصفعه. في اللحظة الحاضرة يبدو كل تهذيب مؤلم وليس مسر، محدش هيبقى مبسوط بالتهذيب، محدش هينبسط بالديسيبلين، والديسيبلين دي هو التهذيب اللي هو التلمذة، خلي بالكم هي نفس الكلمة، الديسيبلين هي التلمذة، هي التهذيب، هي التأديب، أي كانت الترجمات هي كلمة واحدة، الديسيبلين. الديسيبلين مش لذيذ، لو مجموعة التلمذة بقت لذيذة اعرف ان انتوا ما بتتلمذوش، لو مجموعة التلمذة كانت لذيذة اعرف ان دي مش الديسيبلين اللي بيتكلم عنها كاتب العبرانيين، لان في اللحظة الحاضرة يبدو كل الديسيبلين مؤلم وليس مسر. لما حولنا المسيحية، بين قوسين، لما حولنا المسيحية الى انها فن وبليجر، بهجة ومرح وتمتع، احنا ابتكرنا مسيحية اخرى غير مسيحية بولس وكتاب العهد الجديد. لما حولنا المسيحية واستوردنا المسيحية الامريكية اللي كل حاجة فيها فن، should be fun، كل حاجة should be fun، كل حاجة لازم تبقى ظريفة fun، لما حولنا المسيحية الى fun احنا ابتكرنا مسيحية اخرى، فنحن نعيش في مسيحية اخرى غير مسيحية العهد الجديد. في اللحظة الحاضرة يبدو كل تهذيب مؤلم وليس مسر، ولكنه فيما بعد. فيما بعد دي امتى؟ يعني هو الاكيد انها في الابدية، ما نعرفش ممكن تبقى بعد 30 سنة ولا 40، لكن بالتأكيد هي في الابدية. فيما بعد يحقق ثمر البر للسلام للذين يتضرمون به. فالديسيبلين هنا او التهذيب او التأديب هو نوع من التدرب، فما كانش التدرب ده شاق ومؤلم يبقى احنا بنعمل فن مش بنعمل الديسيبلين بتاع الكتاب المقدس. لو ما كانش التدريب ده شاق زي التدريب بتاع الفرق الرياضيه، وده هيوريكم ان احنا بننبسط في الكوره، وطبعا بتوع الكوره بيقولوا لنا كده ليه؟ قال احنا ما عندناش جديه وسيريس، بس ما بننزلش مجهود شاق. اذا كان ما بننزلش المجهود ده في التدرب على كوره يبقى هننزله في التدرب على شيء ابدي؟ كمان لا 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 لا، should be fun، لازم تبقى لذيذه، لذيذه. يا نهار ابيض، ربنا يرحمنا، ربنا يرحمنا، ربنا يرحمنا. بالتاكيد مش دي المسيحيه، بالتاكيد المسيحيه مش لذيذه ابدا. في اللحظة الحاضرة يبدو كل تهذيب تأديب مؤلم وليس مسر، ولكنه فيما بعد يحقق ثمر البر، مش ممكن للسلام الا الذين تضربون به. تعليق المفسر ايضا على تكوين 25 32 و33 لما بيعلق على بعريس وبكوريته في سبيل وجبة الطعام. اللذة الوقتية كثيرا ما لا تنظر الى المستقبل. ونستطيع ان نتجنب غلطة عيسو متى قارنا، هنا المقابلة مرة ثانية، متى قارنا الرضا الوقتي القصير المدى. أنا عايز أعتذر قصادكم إن هذا الكلام يدينني أنا أول واحد. أنا مدان قصاد هذا الكلام، قصاد هذا الكلام أنا مدان. نستطيع أن نتجنب غلطة عيسو متى قارنا الرضا الوقتي القصير المدى بالعواقب البعيدة المدى. إن ضغط اللحظة يجعلنا نفقد الرؤية السليمة. إن ضغط اللحظة يجعلنا نفقد الرؤية السليمة. فليسامحنا الله وليسامحنا جميعا. لأننا مدانين قصاد الكلام. رايت، نرجع لإليس. قادرين نشوف المقابلة ما بين هو وقتي وأبدي. في الوقت هنجد تحمل او عدم تحمل الضيق والتهذيب المؤلم، هنجد الذل والحرمان من التمتع واللذة والرضا مقابل ثقة المجد ابدي، ثمر بر للسلام وجزاء مكافأة. او هنجد العكس، هنجد التمتع الوقتي والحصول على اللذة والرضا ودرجة التحمل المنخفضة للإحباط، هي دي عدم تحمل الضيق. درجة التحمل المنخفضة للإحباط التي يتكلم عنها إليس هي الهروب بجلدي، ننفذ بجلدي، واجلب أسرع ما عندي، أسرع ما أتيت من قوة من تحمل الضيق. لا يجب أن أتحمل الضيق أبدا، لا يجب أن حياتنا تكون فن، ويجب أن مسيحيتنا تكون فن، ويجب أن الكنيسة تكون فن، والتلمذة فن، والمحاضرات فن، والوعظ فن، وكل شيء فن، والخلوة فن، والكتاب المقدس فن. إنسان ما بعد السقوط، ربنا يرحمنا منه، لأن أنا أول واحد بجري بجلدي من تحمل هذا الضيق. فنجد الإنسان لا يستطيع أن يتحمل درجة إحباط إلا أقل ما يمكن، لا يستطيع الامتناع عن اللذة والرضا الحالي والتمتع، لا يستطيع أن يقبل التهذيب المؤلم والذل والحرمان الحالي في سبيل أن يحصل الآن في المدى القريب الآن على المتعة واللذة والراحة، حتى لو خسر قصادهم ثقل المجد الأبدي وثمر البر للسلام والمجزاء والمكافأة على كل المستويات، ليس المستوى الروحي فقط، على كل المستويات. المهم دلوقتي ابقى مبسوط جسمانيا، فكريا، عاطفيا، روحيا. المهم اكل الشوكولاته دلوقتي وابقى مبسوط. مش مهم بعد شويه الشوكولاته دي هتعمل ايه بعد يومين ثلاثه. المهم اكل حته الجاتوه دلوقتي وابقى مبسوط. المهم اكل البيتزا دلوقتي عشاق البيتزا وانا اولهم على راسهم. المهم احصل على اللذه الآن. تشابه قوي وكبير مع فكر إليس اللي بيقول لنا حاجتين، بيقول لنا إن الناس يستسلمون سريعا، الناس يستسلمون سريعا، هو ده القدرة المنخفضة على تحمل الإحباط، بس يستحمل بسرعة، لو استحمل له ساعة مش هيستحمل ساعتين. الناس يستسلمون سريعا ويذهبون إلى إرضاء وإبهاج وتهنين الذات الفوري، اللي هو self gratification، إرضاء وإبهاج وتهنين الذات الفوري، ولا يستطيع تأجيل إشباع رغباته. إليس أيضا يقول إن الإنسان الطبيعي يريد نتائج طيبة دون بذل مجهود، وهو لا يريد أن يقبل بأنه لا يوجد عائد طيب وحقيقي دون بذل مجهود ودفع الثمن. لا، هو عايز يفضل مصدق ومقتنع أنه هو هيحصل على عائد طيب وحقيقي من غير ما يبذل المجهود، أو يبذل مجهود بتاع ساعة، ساعتين، مؤتمر في السنة، بس ياخد عائد. إنسان أناني عايز عائد. طبعا إليس مش قاعد بيتأمل زي كده، دلوقتي بقول له تأملات روحية ووعظ وتفسير. إليس ما لوش دعوة بربنا أساسا. إليس راجل ساينتفك، فهو بيستند على العلم الإمبريكال. ومن الجميل إن العلم يؤكد فكر الله في كثير جدا جدا من الأحيان، لأنه خلي بالكم إن الله هو اللي وراء العلماء. كل ما هو صالح، كل ما هو حق، هو آتي من الله. حتى لو اللي أتى به هو حمار زي حمار بيان، حتى لو ملحد، عايزين نشيل الفكرة دي من ذهننا. إن الراجل ده ما قرالوش، أصل الكلام ده ما سمعوش. الله قادر أن يأتي بما هو صالح وحق حتى من خلال الحمار. فإذا جه شيء صالح وحق فهو من الله. أي شيء صالح وحق يأتي لهذه الحياة هو من الله، مش مهم يجي عن طريق مين ولا سي. والعكس صحيح، أي شيء فاسد وغير حق حتى لو جه من أقدس إنسان على الأرض فهو فاسد وليس من الله، وهو شرير وشيطان. طالما هذا الشيء غير حق وفاسد، لو جه من أقدس قديس على وجه الأرض فهذا الشيء من الشيطان، لأنه ما فيش حد تالت. يا الله يا الشيطان. الله هو وراء كل ما هو حق وهو صالح. كل عطية صالحة نزلها منين؟ عند أبي الأنوار. مش مهم جاب منين؟ مين اللي جابها؟ مش مهم القناة، الفياكل، مش مهم. كل ما هو صالح وحق هو أتى من الله، هو حق الله. فتجربة ميشيل وولتر اللي كانت إحدى عشرات التجارب طبعا العلمية، أتت بشيء صالح وحق، فهي من الله. حتى لو ميشيل وولتر ما لهمش دعوة بالله. وقالت لي هذا قاله بولس وكتب العبرانيين، ولا قاله المسيح. فعملوا تجربة عن المارشميلو، قطعة الحلوى ومبدأ تأجيل اللذة. جابوا مجموعة من الأطفال عملوا عليها التجربة وتقصوا مسار الأطفال دول لمدة تقرب من 10 سنوات لما وصلوا للمراهقة وابتدوا يغادروا الطفولة. تقصوا مسار الأطفال دول. عارفين يعني ايه نقعد 10 سنين نعمل تجربة؟ يحيينا يحييك ربنا. بتكلم مع أحد الناشرين، أحد الناشرين اللي بيقول لي لما ابتدينا في النشر، قالوا لي اه عايزين الكتاب يكون متخصص كده قوي في المشورة، منهج منهج متكامل. قلت له احنا فعلا عندنا خطة انه في خلال 7 سنين ننزل منهج المشورة المتكامل بتاعنا. قعد يضحك بالظبط كأني بقول له دكتور، قعد يضحك. قالوا لي ده هتكون مشاكل الناس اتغيرت اصلا بعد 7 سنين، وكان مشاكل راحت ومشاكل جت. هو عايز المنهج يجيبه دلوقتي 5000 فكرة للإرشاد الفوري. ده العيب اللي أنا باخده على كتاب جورج ماكدويل اللي ابتدى المتداول في الأسواق باسم الدليل العملي للمشورة للشبيبة. فده عيب ضخم في الكتاب ده، رغم أنه فيه أفكار صالحة وجيدة. عيب ضخم أنه قدم للناس تخيل في أنه هناك منهج شامل في نقاط يعالج بها اي مشكله زي دليل التليفونات. ليه؟ ما عندناش قدره على تحمل الاحباط، عندنا قدره ضعيفه قوي على تحمل الاحباط. او عايز الكتاب ده يطلع دلوقتي ويبقى دلوقتي وفلوس تيجي دلوقتي وكل حاجه دلوقتي من دلوقتي. فعملوا ايه ميشيل وولتر؟ جابوا مجموعه الاطفال وادوا كل واحد حته مارشميلو او كيس مارشميلو ايا كان، حطوهم قصادهم. كل واحد يا اولاد له هذا المارشميلو الحلويات دي، اللي هياكلها دلوقتي ياكلها دي تحت، اللي مش هياكلها لمده 20 دقيقه هياخد واحده تانيه قبلها.
والحرب. شفتوا نفس الفكرة؟ اللي ياكل دلوقتي هياكل. في ناس فعلا تحملت الاحباط بالاحباط من هذول الاطفال وفضلوا يستحملوا الاحباط دقيقه واثنين ثلاثه وبرشميلو صدمهم مش بيأكل. لكن طبعا كتير كلوها على طول. هم تابعوا بقى الاطفال دول وشافوا ان القلائد اللي استطاعوا التاجيل وتحمل عدم ارضاء النفس الفوري ان هم ياكلوا مارشميلو دلوقتي كانوا اكثر نضجا ونموا نفسيا واجتماعيا لاحقا فيما بعد فتره المراهقه، وكتبوا سجلوا يمكن على الاقل 7 أو 8 خصائص اجتماعيه نفسيه شاهدوها في المجموعه دي غير موجوده في المجموعه الثانيه اللي ما قدرتش تحتمل الاحباط وكانوا على طول. فالانسان زي ما قال بيقول عنده ميل انه لا يحتمل الاحباط دلوقتي يبقى دلوقتي. التفسير التطبيقي مره اخرى في تعليقه على كرونسوس الثانية 4:17-18، أنا قريت الشاهد 17 و18 اللي هو خفة دقتنا الوقتية. نسمع تعليق التفسير التطبيقي عليها. يقول المعلق: عندما نواجه متاعب من السهل أن نركز أنظارنا على الألم أكثر مما على الهدف النهائي. الميل الفطري والمكتسب ده اللي عند الإنسان عدم تحمل الإحباط أو قلة تحمل الإحباط بيخليه لما يواجه المتاعب يركز أنظاره على الألم نفسه، وده اللي هنشوفه في تجربة والتر ميشيل والتر، إنه يركز نظره على الألم أكتر من الهدف اللي هيجيله، وده اللي اكتشفوه في الأطفال اللي ما قدروش يتحملوا إن هو مركز على الألم، لا أنا مش قادر هموت عايز أكل هذا عايز دلوقتي، ففي خلال 3 دقايق كان وقع وانهار وكلا. لكن اللي قدر يستحمل كان مركز على المكافأة اني هاخدها بعد 20 دقيقة هاخد واحد تاني. لكن يكمل المفسر: لكن كما ان الرياضيين في ميدان السباق، وليه عشان كده احنا ما بنكسبش؟ لان ما عندناش الحتة دي. الرياضيين في ميدان السباق يركزون على خط النهاية متجاهلين كل ما تعبهم كل ما تعلم كل ما تعلم. هكذا علينا نحن أن نركز أبصارنا على مكافأة إيماننا والفرح الذي يدوم إلى الأبد. ده بيفسر لنا خالص كلام بولس. زي نفهم استعراض بولس المكنية اللي استخدمها كتير قوي وتشبيهاته من الأولمبيك جيمز، من الألعاب الرياضية اللي كانت موجودة في روما في الوقت ده. فاهم يعني ايه ان المسيحي اشبه جدا باللي داخل في الاولمبيك. تطبيق على كلام إليس: الانسان المسيحي احيانا كثيره ما يفسر النعمه بحسب ميله الفطري غير العقلاني اللي اتكلمنا عنه ده. هيفسرها على انه لا يحتاج ان يفعل شيئا لينهل من النعمه في إلغاء وحذف وإبطال لوسائط النعمة. فالمسيحي اللي يجي بميله الفطري ده اللي اتكلم عنه إليس ويدخل المسيحية يعمل إيه؟ يسمع عن النعمة فيستخدمها عشان بيها يبطل النعمة. يستخدم النعمة لكي يبطل النعمة ويلغيها لأنه هيفسرها على أنها تعني أنه ليس عليه أن يفعل أي شيء، لأنه لو فعل أي شيء يبقى هنا ألغى النعمة. هيضحك على نفسه ويخدع نفسه. لكن النعمة هيقول لنفسه أن النعمة هي اللي هتحل عليه دون أن يفعل شيئا، وهتغير حياته وهيئته وهتقوده للنضج والنمو بطريقة سحرية زي ما اتكلمنا في التواكل والإيمان السحري. النعمة هتتحول إلى التعويذة السحرية دون أن يقوم هو بأي دور، ليس عليه أي دور. كلمة وسائط النعمة اختفت في 20 سنة اللي فاتت، ما عادتش بتقال في الكنائس خالص، كانت موجودة من حوالي 25 سنة كنت بسمعها. إمتى آخر مرة سمعت وعظة أو محاضرة عن وسائط النعمة؟ عايز حد يرفع إيده يقول لي إمتى آخر مرة سمعها؟ سنة 98. مين تاني؟ امتى اخر مره انت سمعت وعظه عن وسائط النعمه؟ حد يقول لي امتى اخر مره؟ شكرا. حتى المصطلح حذفناه، فمفيش كتاب النهارده كمان وسائط النعمه.
مفيش. لازم تروحي لكتاب من 30 سنة 40 سنة 50 سنة عشان تقري عن وسائط النمو. اوكي 11 سنة كان آخر مرة سمعنا تعليم عن وسائط النمو. ليه؟ هو ده قدرة منخفضة على تحمل الإحباط. فنعمل إيه؟ من خلال تحوير بطيء خفي غير واضح على مدار 50 60 سنة نلاقي عندنا مسيحية تانية غير المسيحية. على مدار 300 سنة نلاقي عندنا حاجة تانية خالص اسمها المسيحية. بس هي مش المسيحية. بس هي اسمها المسيحية. ولذلك هنا أقدر أفهم ليه كيركيغارد كتب كتاب اسمه الهجوم على العالم المسيحي. من أفضل قديسين العهد الجديد كيركيغارد. Attack upon Christian Dom. الهجوم على المسيح النصرانية أو المسيحية. لأنها ليست مسيحية العهد الجديد. ده خلاصة اللي عايز أقوله. إن هذه المسيحية ليست هي المسيحية. أو تفتكروا وتسلموا إن هذه المسيحية هي المسيحية. من كتر ما هي موجودة everywhere. لا أوعى. It's not. دون أن يقوم هو بأي دور أو يدفع أي ثمن. وده اللي سماه ديتريك بونهوفر. لو حاولت تدور على أحدث كتاب بيتكلم عن المفهوم ده هتلاقي مكتوب من حوالي 50 سنة ديتريك بونهوفر لما سماها cheap grace النعمة الرخيصة غير المكلفة. ده اللي احنا نعرفه دلوقتي. النعمة اللي احنا نعرفها النهاردة ليست نعمة العهد الجديد. It's cheap grace النعمة الرخيصة غير المكلفة. النعمة التي تقول لصاحبها انك مش محتاج تعمل اي حاجة وهي هتحل عليك
ببلاش.
وطبعا يقفز على طول صاحب التحوير والتشويه. ما انت بتتكلم على الاعمال بقى. انت لا تؤمن بالنعمة. هذا احد التشوهات. ايه هي اول وسائط النعمة؟ الصلاة والكتاب المقدس. عايزين تيست بسيط اختبار بسيط. كم من الوقت نعطيه في اليوم للوسطتين دول؟ بس سهلة مش محتاجة والتر ولا ميشيل ولا إليس ولا أي حد ولا كيركيغارد ولا سقراط. مش محتاجة أي حاجة. حاجة من الاثنين يا وسائط النعمة دي كلام فارغ يا أنت اللي خدعت نفسك وتبنيت ما يسمى بالنعمة الرخيصة cheap grace النعمة الرخيصة غير المكلفة اللي اتكلم عنها ديتريك بونهوفر أو ديتريش بونهوفر أو حسب ما بتكتب في العربي. والكتاب ده طبعا مترجم كان موجود في السبعينات وطبعا بطلوا يعملوا ترجمته لأنه مين عايز يتكلم عن النعمة المكلفة؟ هتلاقيه موجود في مكتبتنا بس مش هتلاقيه في السوق بالعربي. ما هو بقول لك كان مترجم في السبعينات وأوائل الثمانينات وبعدين اختفى بقى لأنه فهو تاني ليه؟ فهو مش بيتباع ليه؟ لا أنا عارف ليه؟ ليه ما بيتباعش وليه كتب جويس ماير بتتباع؟ أنا عارف ليه؟ ليه أي كتاب ينزل لجويس ماير بيتاخد على طول في السوق؟ وليه ديتريك بونهوفر ما يتباعش؟ زمان قوي لما كان عندي مشروع النشر في البدايات خالص لأنه كان عندي من زمان زي ما قلت حتى من قبل ما ابتدي أعمل فيه من 4 سنين زمان قوي يمكن 93 ولا حاجة أحد الناشرين المسيحيين المصريين قال لي لا الكتب المشهورة دي ما تتباعش. الكتب دي ما تتباعش. كان لازم أتكفل أنا بالكتاب وقتها إذا كنت انترستد بيه يعني. 11 الفرضية نمرة 11 طريقة استقبال الإهانة والإحساس بالإهانة وليس الإهانة ذاتها. طريقة استقبال الإهانة والإحساس بالإهانة مش الإهانة نفسها يتسبب في تغيير السلوك. أقولها تاني. مش الإهانة هي اللي بتتسبب في تغيير السلوك. وده يرجعنا الفرضية نمرة 1 ليس ألف هي اللي بتسبب جيم ب الفكر هو الذي يولد الشعور. الفكر هو الذي يولد الشعور وليس الإهانة. ليس ألف. إذن ليست الإهانة هي التي تسبب في تغيير السلوك. أصل هو هني. هي أصل هو نرفزني. هي بالضبط. إذا قدرت تقول هو نرفزني تقدر تقول أصل هو هني هنا جنب. وتبقى شعر أنك مبرر وعندك كل الحق justified يعني. طريقة استقبال الإهانة دي ب. طريقة استقبال الإهانة دي ب بتاعت الفرضية الأولى، والإحساس بها هما اللي بيتسبب في تغيير السلوك وليس الإهانة ذاتها. بيقول إليس إن الإنسان بيميل إلى استقبال الإهانة والإساءة من الآخرين على إنها شيء بيحط من شأنه ومن قدره أكثر من إنها تصرف خاطئ سيء من الآخر. ولا يعني بالضرورة أبداً هذا التصرف إنه إهانة أو إقلال من قدري على الإطلاق. لا، ما حدش هيقول كده. إليس هيقول إنسان هيميل إلى إنه يستقبل الإهانة والإساءة من الآخرين على إنها شيء بيحط من شأنه وقدره وينتقص من قيمته، بدل ما يشوف على إنها تصرف خاطئ وسيء وهمجي ربما أو أحمق من الآخر. ملهاش أي دخل، ملهاش أي علاقة بقيمتي وتقدير النفس. كون إنه يقول لي يا غبي، هذا شيء يعبر عنه هو، لا يعبر عني أنا. لا، ما حدش هيفكر بالطريقة دي. إليس بيقول الناس ما بيفكروش بالطريقة دي. الأغلبية هيفكروا إنه لما قال لي يا غبي شيء بيعبر عني أنا. فلذلك طريقة استقبال الإهانة والإحساس بالإهانة هم اللي هيعملوا تغير في السلوك، لأن هقوم أضربه ضربه أو هنتقل منه بطريقة ما. إليس بيقول لنا لا يا جماعة، لا يعني بالضرورة إهانة أو إقلال من قدرك، بل هو تصرف خاطئ أو سيء من الآخر. لذلك الإنسان يصاب بالاضطراب نتيجة استقباله هذه الإهانة أكثر من الأذى الفعلي اللي أحدثه الآخر. الشتيمة نفسها ما عملتليش حاجة أنا. الإهانة ما عملتليش حاجة أنا. فعلياً حقيقة. طريقة استقبالي ليها وتفكيري فيها هي اللي عملتلي. إليس بيقول إن الإهانة اللي بنتلقاها من الآخرين لا تجرحنا فعلياً. بصوره المفاجأة الصارخة. الإهانة التي نتلقاها من الآخرين لا تجرحنا فعلياً. إلا إذا أخذناها too serious، بجدية وشدة أكثر من اللازم. إنها شيء شخصي يعبر عني أنا، ساعتها لازم أنجرح. فحتى إذا قصد الآخرون، إذا أنا عن عمد، عن عمد بقى مش عرضيا في الشارع، لا ده لو قصد عن عمد أن يؤذيني ويهينني أو يوجه إساءة إلي، فإن تصرفهم الخاطئ ده، بصوا بقى إليس دي بقى جوهرة من جواهر إليس، تصرفهم الخاطئ ده أمر متناسب جدا، متلائم جدا مع طبيعة الإنسان الفالبل. هنا بقى إليس أكثر مسيحية من أغلب المسيحيين اللي شفتهم. الخاطئة خير المعصومة. فلبل. إليس الذي لا يؤمن بالله أكثر فهما وإدراكا للاهوت السقوط أكثر من أؤكد لكم إحنا مش فاهمين السقوط زي إليس، رغم أنه لا يؤمن بالسقوط. إليس يقول لنا حاجة اللاهوتيين في مصر مش عارفين يقولوا، مش عارفين يقولوا، إنه حتى لو الآخرون أصلوا يسيئوا إلينا عن عمد ويؤذون على العمد، فإن تصرفهم الخاطئ ده متلائم جدا، متلائم جدا، متوافق جدا مع طبيعة الإنسان الخاطئة وغير المعصومة. لازم أعمل حاجة على طريقة تلقية وتعاملي حتى عمليا، مش هسيبه يضربني أفضل واقف ساكت. لازم أعمل حاجة عمليا، بس أنا اللي بعمل، مش هو لو بطل ضرب ولا بطل إساءة هبقى كويس. لا، هو مش هيبطل، لأن هو زيي فلبل، هو زيي خاطئ وساقط. كنا نتوقع منه إنه ما يبقاش خاطئ وساقط وغير معصوم، يبقى أنا اللي أحمق ومش فاهم حاجة، بالذات للمسيحيين مش فاهمين حاجة في اللاهوت. لما نرفض إمكانية خطأ الآخرين في حقنا، هو زي يعمل كده فين؟ كيف يفعل هذا به؟ طب انا هوريه بقى هو فاكر نفسه ايه. هو ازاي يقول لي كده؟ دي معناها ايه؟ انا هو ازاي يعمل كده؟ حينما لا اقبل هذه الامكانيه، امكانيه ان يخطئ الاخرين في حقي، بفكركم بالفكره الخاطئه بتاعت امبارح، انا البار الذي لا اقبل ان يغلق في حقي ولا احتمل ان يغلق في حقي. فاكرين الفكره الخاطئه دي؟ حينما لا اقبل هذه الامكانيه وكاني ضمنيا يعني بقول ان انا لما بغلطش حق حد، انا بار انا معصوم، فما حدش يجرؤ انه يغلط حقي، يخطأ في حد حقي زي اذا كان انا البار غير المعصوم اللي ما بغلطش ابدا، يبقى لا احتمل. دي قلتها امبارح، لكن هنا اليس بيتكلم عن حاجه مختلفه. عندما نرفض ولا نقبل امكانيه خطا الاخرين في حقنا فاننا نجني اضطرابا نفسيا اكثر مما تسببه اساءتهم الفعليه لي. الاضطراب النفسي هيحصل لي لما انا ارفض قبول هذه الامكانيه انه سيخطئ في حقي اكتر من انه اخطا في حقي فعلا. ولذا فانه عند طريق التسليم او الاقلاع عن المطالبه غير المنطقيه بان الاخرين يكونون عادلين في تعاملهم معنا او ان يعطينا العالم ما نريده، وده اللي قاله إليس في الخطا الفكري بتاع امبارح، اني اشوف اللي بيخطئ في حقي يجازه والا مش هقدر اشعر بالراحه. طب مش هيجازي؟ وانت نفسك مش هتجازى عن كل خطا عملته هنا على الارض. وارجو ان لا تخلطوا بين هذا وبين مسؤوليتي وواجبي ان اضع حدود للاخرين، بس طبعا مش هتكلم عنها دلوقتي، بس لا تخلطوا، لا تخلطوا بينهم. ده مش معناه عشان حد يجي يسالني يعني معناه اسيبه يعمل اللي هو عايزه فيا، لا. اوكي؟ فما تخلطوش بينها. امال اعمل ايه؟ دي قصه ثانيه. لكن هنا بيتكلم عن فرضيه فكريه بحته، ان انا اذا اخذت الاساءه تو سيريس جديا ورايتها انها اهانه ليا هنا هنجرح، لكن اذا اخذتها على انها تعبر وتلائم طبيعه الانسان الساقط ولا تعني بالضروره اي اهانه او اقلال لقدري وقيمتي، هنا الاضطراب النفسي هيكون اقل والاضطراب الفكري هيكون اقل. اذا توقفت عن المطالبة بأن الآخرين يكونوا عادلين ومحدش يمسني بكلمة ومحدش يقدر يقول لي كذا ولا حد يوجه ليا جنس نقد، الإلوهية. خلينا نطبق ده على قائد سيارة أجرة تاكسي يعني يقود كالعادة بطريقة جنونية في شوارع القاهرة كالعادة المزدحمة ويتخطاك بطريقه همجيه غير متحضره كما نرى كل لحظه وكل دقيقه، معلقا ايضا تعليقا شديد الاساءه عليك وعلى قيادتك الهادئه الملتزمه. بس كل لحظه عمال يزمر 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 وطلع منك بطريقه همجيه وكسر عليك بطلك العربيه وقال لك كلمتين ثلاثه. عندك اختيارين. هتقول لي انا ما عنديش اختيار. هو نرفزني. كسر عليا فاتنرفزت، افكرك بإليس كله اللي فات. عندك الاختيارين، انك تشعر بالغيظ والغضب والتوتر نتيجه لتفكيرك تجاه هذا الموقف زي ما شرحت في الفرضيه الاولى. هو ازاي يعمل فيا كده؟ ازاي يقول لي كده؟ ازاي الكذا كذا؟ الى درجه انك تصاب بالتوتر والضيق والاحساس بالاهانه لساعات ربما مش قليله، ربما اليوم كله، ربما تاثر حتى على يومك كله. وفي تطبيق جبته في نهايه المحاضره دي يعني بعد ايه هقراه لك. ده اذا ما اخدتش كمان تصرف وسلوك خاطئ نتيجه لهذا التفكير والانفعال وطلعت تجري وراه تلاحق هذا السائق عشان تصيبه بالاذى لرد الاعتبار. عندك اختيار اخر. قد يمكنك أن تشعر بالأسف والتحسر على همجية هذا الإنسان. ده اللي بيقوله إنس. إنها تعبر عن شيء في هذا الشخص وليس فيك أنت، لكن إنسان ميال للأسف لأن الإنسان غير منطقي، ميال أن يأخذ الإهانة تو سيريس، يأخذها لأنها تعبر عن شيء فيا أنا. يمكنك أن تشعر بالأسف والتحسر على همجية مثل هذا الإنسان وعدم انضباط أمثاله من السائقين. نتيجة تفكيرك فيه اللي هو السائق على هذا النحو الذي يجعلك لا تتوقع منه أنه يتعامل معك بأفضل من كده. أنت تعرف من هو كإنسان فالبل زيك في أحيان أخرى، فمتلائم جدا أنه يعمل العمل اللي هو عمله، متلائم معاه، ليس بالضرورة إذا بيعبر عن شيء فيك أنت، متلائم معاه. لكن لما تاخده على أنه شيء فيك أنت، هنا الاضطراب النفسي. ففي الاختيار الثاني تشعر ان هذا لا يلمس ثقتك بنفسك وادراكك لقيمتك الشخصيه لا من قريب ولا من بعيد، فبالتالي انت لا تشعر باي نوع من الاهانه الشخصيه. هتشعر ببعض التوتر اللي هينشا لديك من القلق انك تصاب في الموقف السريع الخاطف ده، وبعدين هتمضي في يومك ناسيا ما قد حدث. لكن الاختيار الاولاني غالبا ما ياثر عليك في يومك كله، والاضطراب سيصيبك ومعدتك هتوجعك وتبتدي بقى البايو فيدباك، وزع في حد تاني والبايو فيدباك يحصل جوايا. وهنا بحط ملحق رابع عن الغفران غير بعد الملحق التالت بتاع الاسئله اهم من الاجوبه اللي اتكلمت عنها امبارح. هناخد الفرضيه الاخيره ونروح للتطبيق بتاع ستيفن كوفي ونختم. الفرضية 12 صرف وتحويل الانتباه diversion، انك تعمل to divert، صرف وتحويل الانتباه او الاهتمام امر ذو قيمة علاجية للانسان. لان الانسان بيميل انه يضع تركيزه على شيء واحد في الوقت الواحد، فهنا بيجي دور تحويل الانتباه او التركيز. مش طول الوقت انت عايز تحول انتباهك او تركيزك، طبعا انا عايزك في المحاضره دي تركز وتنتبه الى المحاضره، لكن احيانا هياتي دور تحويل الانتباه والتركيز بعيد عن مجموعه الافكار المضطربه زي بشاعه الفشل والرفض اللي حصل في الموقف مثلا بتاع امبارح. تحتاج هنا أن تحول وتصرف to divert انتباهك واهتمامك إلى أفكار أخرى غير مضطربة، زي أنك تجيب كتاب تقرأ فيه، تفكر في مشروع جديد هبتدي أخططه، أو هروح أسألك حد في المواعيد دلوقتي أو في حاجة هعملها، فأعمل diversion لانتباهي وتفكيري. ساعتها بيقول إيريس يمكننا عندئذ أن نحصد تغيرا. خلوا بالكم مرة أخرى لا تخلطوا بين هذا وبين الهروب. خلوا بالكم ان كثيرا وشائعا جدا الانسان يخلط كل الاشياء ببعضها، وهذا اضطراب في حد ذاته انه لا يستطيع على التجريد. كل شيء ممكن ان يساء ويحصل له عمليه تاويل واوله بطريقه خاطئه، وتيجي بعض بعضها تقول لي ما انت قلت كذا، لا انا ما قلتش كذا، هذا هو تاويل، انا ما قلتش كذا، لانك ما قدرتش تعمل التجريد. وكتاب المقدس ليس استثناء من هذه القاعده، الانسان يؤول الكتاب المقدس ويخليه يقول اللي هو عايزه حسب ما هو عايزه حسب ما هو شايف، لدرجه انه يستخدم المزامير في السحر. حتى الانسان يقدر يستخدم الكتاب المقدس ويؤوله. ساعتها لما نعمل الدايفرجن ده، وده مش الهروب، يمكننا ان نحصد تغيرا في مشاعرنا وتصرفاتنا ولو حتى بصفه مؤقته، قد تكون احيانا محتاجه للتغلب على الاحباط. انت احيانا بصفه ربما احيانا في بعض الاشياء تحتاج مؤقتا انك تصرف تفكيرك عن شيء. خلينا نديكم مثلا، انت عمال تشتغل في حاجه على الكمبيوتر ولا حاجه يدويه ميكانيكيه، عمال تشتغل فيها ساعه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه ومعقده وصعبه ومش راضيه تعالج بسهوله. سيبها وروح اشتغل في حاجه ثانيه خالص. فاصرف تفكيرك عنها، تغلب ولو مؤقتا على الاحباط، مش ههرب، وبعدين ارجع لها. وده اللي عملوه ميشيل وولتر في تجربتهم بتاعت المارشميلو، لما لقوا ان قدره الاطفال على تاجيل اللذه اللي قدروا ياجلوا التلت ساعه دي، لقوها انها متوقفه على ان تركيزهم كان منصب حوالين المكافاه مش المارشميلو نفسه. فكره الريورد المكافاه
في مكمل مش فكره ان في مارشميلو قدام الجهاز. فاهمين الفرق ولا مش فاهمين؟ فعشان كده قدروا يأجلوها، وده اللي قاله المعلق في تفسير التطبيق بالظبط. عندما نواجه متاعب من السهل ان نركز انظارنا على الالم اكثر مما على الهدف النهائي، وهو هذا وهذا هو تحمل الضعيف للاحباط. الاطفال اللي نجحوا وكانوا اكثر نضجا تركيزهم ما كانش على المارشميلو في حد ذاته، لكن كان حوالين فكره المكافاه بطريقه مجرده، مش حوالين نوع المكافاه نفسها المارشميلو. لان لما كان تركيزهم الاخرين لما كان تركيزهم على المارشميلو نفسه وقاعد باصص عليها والدقايق عماله تعدي ثقيله ثقيله وعمال مركز على ولعابه يسير ويحصل له ستيميوليشن في معدته، هو هي بالظبط اللي هو تركيز الشخص على في الفرضيه اللي فاتت، تركيز الشخص على ازاي يقول لي كده وازاي وازاي وازاي، فعمال ادرينالين يفرز اكتر فقام كلها وخلص، قام ضربه وخلص. ماذا حدث؟ حدث الاحباط وحدث اندر استيميشن، حصل بخس بقدرتهم على ضبط النفس. الاطفال دول قادرين على ضبط النفس، لكن هم بخسوا بقدرتهم على ضبط النفس لما ركزوا على الان والحلوى، وما قدروش يعملوا الدايفرشن ان هم يركزوا على فكره الريورد المكافاه. الانسان يبخس بقدرته على ضبط النفس لما يفضل مركز على احباط ما وفشل ما ورفض ما، ولا يجد احيانا التصرف الصائب في انه يعمل دايفرشن او يفكر بطريقه مختلفه. وهذا مجمل ما يريد ان يعلمنا اياه إليس، فكر بطريقه مختلفه. فاذا نسيت كل المحاضرات دي لا تحتفظ الا بكلمه فكر بطريقه مختلفه. وهنا هقرا التطبيق بتاع ستيفن كوفي. احب اختم بالتطبيق الشهير ده اللي ابتدى بقى متداول على الانترنت في الايميلز من كتاب ستيفن كوفي، ماخوذ من كتاب العادات السبع للحياه الفعاله. عمل تطبيق جميل قوي اسمه قاعده ال 90 10 او ال 10 90 90% و 10%. بيقول 10% من الحياه تتشكل من خلال ما يحدث لنا، 10% من الحياه تتشكل من خلال ما يحدث لنا، و 90% من الحياه يتم تحديدها من خلال ردود افعالنا. ماذا يعني هذا؟ ده معناه ايه؟ معناه اننا في الواقع ليس لدينا القدره على السيطره على ال 10% مما يحدث لنا، ما عندناش قدره على السيطره. انا ما اقدرش اتحكم في سواق التاكسي اللي خرج وكسر عليا بالطريقه دي وهتكمل انت وتقول ونرفزني، لا 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 انا هقول هنا ستوب وإليس يقول ستوب. ما تقدرش تتحكم في اللي خرج وكسر عليك، لكن كوفي هنا هيعمل لنا الابلكيشن التطبيق لما تقدر تتحكم في اللي هيجي بعد اللحظه دي. فنحن لا نستطيع منع السياره من ان تتعطل او الطياره من انها تتأخر في الوصول على ميعادها، اللي هو ربما يبوظ لنا برنامجنا بالكامل لو وصلنا متأخر. وما اقدرش اتحكم في سائق ما يقطع علينا حركة المرور او السائق ويقف ويتخانق في الشارع ويضيع عليا محاضرة ويتواجه متأخر. نحن في الواقع ليس لدينا قدرة على التحكم بال 10%، لكن الوضع مختلف مع 90%. فنحن من يقرر كيف يمكن ان تكون 90%؟ ازاي؟ عن طريق ردود افعالنا. كيف سنتناول هذا؟ البي بي بتاعت إليس. نحن لا نستطيع التحكم في اشاره المرور الحمراء، لكن نستطيع السيطره على رد فعلنا. لا تدع الاخرون يجعلونك، هنا بقى انه نرفزني، هنا تيجي مقوله نرفزني. لا تدع الاخرين يجعلونك تتصرف بحماقه، لانك انت المسؤول طبعا. انت المسؤول لو صرفت بحماقه مش هو، ما تقدرش تقول كلمه نرفزني دي ابدا. انت تستطيع ان تقرر ما هي رده فعلك المناسبه. دعونا نستخدم هذا المثال، وبيدي ستيفن كوفي مثال. كنت تتناول طعام الافطار مع عائلتك، وفجاه اسقطت ابنتك الصغيره فنجان القهوه على قميص
شغلك اللي انت لابسه وتروح بيه الشغل. لم يكن لك دور فيما حدث هنا، دي 10% مالكش دور فيها، ولكن ما سوف يحدث بعد اللحظة دي بالظبط سيتقرر حسب ردة فعلك انت، مش حسب ال 10% في الجانب الأول. وبيحط الاحتمالين زي ما عملنا في قصة سارق التاكس، بدأت بالصراخ والشتم وقمت بتبوبيخ ابنتك، قعدت تزعق فأخذت الطفلة في البكاء، ثم استدرت لزوجتك موبخا إياها لوضعها الفنجان على حافة الطاولة، وبعد مشادة لفظية قصيرة بينكم اندفعت إلى الطابق العلوي وقمت بتغيير قميصك. على طول الإنسان يلجأ لحتة الآخر، إلقاء اللوم على الآخر، زي من أيام آدم، مش جديدة، المرأة التي أعطيتهاني حواء الحية هي اللي كذا، لكن أنا مفيش، أنا ماليش دعوة، ما عملتش حاجة، أنا مكلتش من الشجرة، المرأة هي اللي بدت عيني، مش بقول لهم إحنا مش عارفين نسمى بعض سكوت، إحنا مش فاهمين، مش ده الإنسان اللي خلق الله. على طول هي السبب أو هو السبب، فعلى طول زعلانة حطت الفنجان على طرف الترابيزة، يمكن هو ده المكان اللي كل يوم بتحطه فيه، بس دلوقتي هي السبب، هي اللي خلته يقع على القميص. أوكي، نرجع للكوفي. ثم عدت إلى الطابق السفلي فوجدت ابنتك قد انشغلت بالبكاء عن إنهاء فطورها والاستعداد للمدرسة، ونتيجة لذلك فاتها الباص بتاع المدرسة، وطبعا زوجتك كان لابد أن تغادر لعملها، فاضطريت أنت دبست انك توصل ابنتك بسيارتك الخاصة الى المدرسة، وبما انك متأخر فجريت بسرعة 40 ميل دي كانت سريعة في الطريق اللي هو الماكسيموم بتاعه 30 ميل، وبعد 15 دقيقة تأخير ودفع مخالفة لان هناك ما بتتفوتش الحاجات دي قيمتها 60 دولار وصلت المدرسة، رفضت ابنتك الى مبنى المدرسة من غير ما تقول لك باي باي، وبعد وصولك متأخر للمكتب 20 دقيقة اكتشفت انك نسيت حقيبتك، فها هو يومك بدأ بطريقة سيئة واستمر من سيء إلى أسوأ. هي دي نفس فكرة سواق التاكس اللي قلتها من شوية، ودلوقتي انت تتطلع للرجوع المنزل عايز ترجع وتنهي اليوم ده بأي طريقة. ليه؟ بسبب ردود أفعالك هذا الصباح. بيسأل لماذا كان يومك سيئا؟ وإنت أربع اختيارات ألف وبيه وجيم ودال. ألف، هل هو بسبب القهوة؟ ب، هل هو بسبب ابنتك؟ ج، هل هو رجل المرور؟ د، هل أنت سببت لنفسك ذلك؟ د، طبعا محدش هيختارنا من المصريين. عند المصريين في ثلاث اختيارات بس، يا بسبب القهوة، يا بنتي، يا المرور، يا مراتي، يا أي حاجة، أعمل البحارة، أي حاجة إلا أنا. مش أنا خالص بالظبط، آخر سبب هو أنا، الإجابة الحقيقية، الإجابة الحقيقية هي دالس، أنت سبب، أنت سببت لنفسك ذلك. لم يكن لك دلة أو سيطرة على حادثة الفنجان، لكن رد فعلك في الخمس ثواني، خمس ثواني، قد يكونوا ثلاث ثواني، خدوا بالكم اللي ممكن في الثلاث ثواني هيحصل السبايرال ثينكينج، التفكير الحلزوني، في الثلاث ثواني، في الثلاث ثواني. هي من تسببت في إفساد يومك. وبعدين بيقترح إليك ما كان ممكن وينبغي أن يحدث. فنجان القهوة وقع عليك وبدأت ابنتك بالبكاء، فقلت لها بلطف لا بأس يا عزيزتي، لكن كوني المرة القادمة أكثر حرصا أو حذرا وانتباه. تتناول المنشفة وتسرع إلى الطابق العلوي، تستبدل قميصك، تتناول حقيبة أوراقك، ثم تعود إلى الطابق السفلي في الوقت المحدد لترى ابنتك من النافذة وهي تصعد إلى حافلة المدرسة الباص ملوحة بيدها وداعا، لتصل إلى عملك مبكرا خمس دقائق وتحيي زملائك بكل مرح وابتهاج ويبدي رئيسك تعليقا حول يومك الرائع. هل لاحظت الفرق؟ فرق ده شبه فرق اللي قلته في الأسبوع اللي فات في أحد الفرضيات عن التخيل والتصور. لما تتخيل انك الشيء السخيف او السلي الساذج اللي قمت بيه، تتخيل نفسك بكره مرتاحهم فبيضحكوا عليك ونكتوا عليك، هيحصل ايه؟ فاكرين؟ او تتخيل نفسك ان انت هتروح تضحك معاهم على نفسك وتبادر بالتعليق انا ازاي حملت كده؟ فيومك اختلف تماما. لعلنا نتعلم من له اذان للسماء. هل لاحظت الفرق؟ يوجد سيناريوهان مختلفان لهما نفس البداية ولكن نهاية مختلفة. لماذا؟ بسبب ردة فعلك، مش بسبب الفنجان ولا رجل الملوك ولا مراتي ولا أي حد ولا البواب ولا أي حاجة. في الحقيقة لم يكن رد، لم يكن لديك، في الحقيقة لم يكن لديك أي سيطرة على 10% اللي حصلت في حياتك خالص. أما 90% الأخرى تم تحديدها عن طريق ردة فعل. من له أذنان للسمع فليسمع. احنا كلنا عندنا أذنان؟ لا، مش دائما بنسمع ما يقول الفكر وما يقول الروح وما يقول الضمير وما يقول العقل. من له أذنان للسمع فليسمع. هناك بعض الطرق لتطبيق قاعدة 90-10 أو 10-90. بيقول ستيفن إذا قال أحد الأشخاص بعض الأشياء السيئة عنك فلا تكون مثل ستينجر، ما تاخدهاش على نفسك، بل دع الهجوم يسيل عليك مثل الماء على الزجاج، لأنه بيعبر عنه هو مش عني أنا. ولا تسمح للتعليقات السلبية أن تؤثر عليك، فردة الفعل الإيجابية لن تفسد يومك، بينما ردة الفعل السلبية قد تؤدي إلى فقدانك للأصدقاء أو فصلك عن العمل وتكون في حالة من العصبية والإرهاق. نجحنا في الـ 12 فرضية. طيب.